قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. قال المؤلف رحمه الله: رجل، المراد به البالغ. واعلم انهم غالبا اذا اطلقوا الرجل فانهم يريدون بذلك البالغ. اذا اطلقوا الرجل يريدون به البالغ. فعندنا الذكر بالنسبة لتكفين كما سيذكر المؤلف رحمه الله ينقسم إلى قسمين: الذكر البالغ وهذا له كفن، والقسم الثاني الذكر غير البالغ وهذا له كفن آخر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة إن كانت بالغة فهذا سيذكر المؤلف رحمه الله لها كفنا، وإن كانت غير بالغة أيضا لها كفن آخر سيأتي بيانه. قال المؤلف: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. واعلم أيضا أن هؤلاء الأصناف الذين عددناهم البالغ، الذكر البالغ والذكر غير البالغ والمرأة البالغة والمرأة غير البالغة، لكل منهم كفنان، كفن مستحب وكفن مجزئ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. خرجه البخاري ومسلم حيث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. هذا هو الكفن الكامل المستحب للذكر البالغ. وسيأتي الكفن المجزئ. قال: تجمر يعني ترش. قال العلماء رحمهم الله: ترش بماء الورد ثم بعد ذلك تبخر. ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، يعني إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. وذكره ابن المنذر رحمه الله عن كل من يحفظ عنه من يحفظ عنه من أهل العلم أنهم يستحبون إجمار ثياب الميت. وقد ورد أيضا ذلك عن أسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. فنقول بأن هذه اللفائف الثلاث يؤتى بها ثم ترش، وقال كما قلنا بأن العلماء قالوا ترش بماء الورد ثم تبخر، والحكمة أنها ترش قبل ذلك لكي يعلق بها البخور. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. تبسط يعني دوت باللفائف، هذه اللفافة الأولى، اللفافة الأولى ثم بعد ذلك يؤتى باللفافة الثانية هكذا، يعني تجعل اللفافة الأولى ثم نجعل اللفافة الثانية عليها تماما ثم نجعل اللفافة الثالثة عليها تماما. هذا إيه؟ بعضها فوق بعض، يعني مثل هذا الكتاب، هذه اللفافة ثم نأتي باللفافة الثانية فوقها تماما ثم نأتي باللفافة الثالثة فوقها تماما. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تبسط، يعني يوضع اللفافة الأولى ثم نأتي باللفافة الثانية أيضا نضعها عليها تماما ثم اللفافة الثالثة أيضا عليها تماما، ثم يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف هذه، يعني ثم تلف عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض وتكون أحسنها وأعلاها هي الأولى، لأنها ليست تكون هي الظاهرة. فإذا كان هناك لفافة تميزت بالحسن أو بالكبر أو نحو ذلك فإننا نجعلها هي الأولى، لأنها إذا كانت هي الأولى ها ستكون ماذا؟ هي الظاهرة، يعني هي الظاهرة. وهذه آية الحي آت الحي تكون ثيابه الحسنة هي الظاهرة للناس. قال ويجعل الحنوط، الحنوط هذا أخلاط من الطيب يعد للميت خاصة، فهذا الحنوط يجعل فيما بين هذه اللثائف. فالحنوط يستعمل بالنسبة للميت في ثلاث مواضع. الموضع الأول أنه يستعمل في كفن الميت، يعني بين اللثائف يوضع بين هذه اللثائف الثلاث، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أنه يوضع في قطن ويتتبع به مقابر الميت ومنافذه، مغابن الميت ومنافذه، فيأخذ المكفن من هذا الحنوط ويجعل في قطن وينظر إلى منافذه مثل العينين مثل الفم، يعني يضع على فمه على أنفه على عينيه المغابن، عمق السرة، طي الركبتين بالنسبة للإبطين. فعندك المنافذ والمغابن يؤخذ من الحنوط ويوضع في قطن، ثم بعد ذلك نضع على منافذه الأنف والفم والعينين وأيضا الأذنين، وأيضا بالنسبة لعمق السرة، وأيضا لغي الركبتين، وأيضا للإبطين. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في على مواضع السجود، مواضع السجود الجبهة والأنف والركبتين إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فنضع على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى أنفه وعلى رجليه على مواضع سجوده. هذه الحنوط استعمل في هذه المواضع الثلاثة. قال ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، يعني بعد أن يحنط كما أو يطيب بالحنوط كما تقدم يوضع عليها مستلقيا، يعني مستلقيا على ظهره. بعد أن نبسط هذه اللثائف نقوم يحمل الميت ثم بعد ذلك نضعه مستلقيا على ظهره، وتكون يداه إلى جانبيه، يده اليمنى إلى جانبه الأيمن ويده اليسرى إلى جانبه اليسرى. قال ويجعل منه في قطن بين إليتيه، هذه من المنافذ. احنا قلنا بأن الحنوط يوضع في مقابر الميت ومنافذه، لا شك أن الدبر هذا من المنافذ، فيوضع من الحنوط شيء من يوضع شيء من الحنوط في شيء من القطن ويوضع بين إليتين. وهذا لم يعني بالنسبة لهذه الأشياء وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كونه يوضع في المغابن وإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. وقوله ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومتانته، يعني يؤتى بخرقة كالتبان، التبان هو السروال القصير، يعني هذه الخرقة بحيث تستوعب مقدار الإلية، مقدار الإلية. فبعد أن يوضع في هذا القطن شيء من الحنوط ويوضع بين إليتين يوضع بهذه الخرقة التي تكون بمقدار الإلية، ثم بعد ذلك تلف على إليته. وهذا لم يرد فيه شيء من السنة، وإنما العلماء ذكروا هذا قالوا لئلا يخرج منه شيء، يعني أمكن في دفع الخارج ورده. ولا شك أن الميت هذا سيتحرك أو يحرك فيحتمل أن يخرج منه شيء، فذكر العلماء رحمه الله ذلك، وإلا فإنه لم يثبت فيه شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالتبان تجمع إليتيه ومتانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. والدل على ذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع مقابل الميت ومرافقه بالمسك، أن ابن عمر كان يتتبع مقابل الميت ومرافقه بالمسك، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق، يعني هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق، وكذلك أيضا البيهقي رحمهم الله. وكذلك أيضا ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك، أنس طلي بالمسك، وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك، من عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك، وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق، وهذا إسناده صحيح. وكذلك لما تقدم أن ابن عمر كان يتبع مقابر الميت ومرافقه، وهذا أيضا إسناده صحيح. والذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقفه راحلته ولا تحنطه. هذا الذي ورد، الذي ورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطه. لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن عمر تتبع المغابن والمرافق، وابن عمر أيضا طلع ميتا بالمسك إلى آخره. فذكر العلماء رحمه الله أنه يوضع في هذه المواضع الثلاثة. نعم. قال: وإن طيب كله فحسن. لما سبق أن ذكرنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلع ميتا بالمسك، وكذلك ابن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. يعني بعد أن تبسط النفائف واحدة فوق الأخرى يؤتى بالميت ويجعل مستلقيا على ظهره، ثم نأخذ اللفافة من الجانب الأيسر فنردها على جانبه الأيمن، ثم نأخذ طرفها من الجانب الأيمن ونردها على جانبه الأيسر، ثم الثانية نفعل بها كذلك، ثم الثالثة نفعل بها كذلك. ويجعل أكثر الفاضل، يعني لو كان الكفن طويل يجعل أكثر الفاضل عند رأسه، لأن الرأس هو أشرف الأعضاء. ثم بعد ذلك تحل هذه العقد. يورد ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، فإن أنس قال: إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد، يعني إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد، فيربط بثلاث عقد: عقدة عند رجليه، وعقدة عند رأسه، وعقدة في وسطه. قال: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. تقدم لنا أن الذكر البالغ له كفنان، كفن كامل وهو ثلاث لفائف، والمجزئ المجزئ هو ثوب واحد، ثوب واحد يستره بحيث لا يبين لون الجسم. فلو أنه أتي بثوب واحد ولف عليه فإن هذا الكفن، يقول بأن هذا الكفن يستره، وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: والواجب ثوب يستر جميعا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كفن في قميص، القميص هو الثوب، ومئزر، المئزر هو ما يستر نصف البدن، ولفافة، يقول المؤلف رحمه الله جاز ذلك. فلو أنه وضع عليه مئزر لف نصفه الأسفل بمئزر، ثم ألبس ثوبا، ثم لف بلفافة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، هذا رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله رواه البخاري شارح، وفي صحيح البخاري، وكذلك أيضا في صحيح مسلم في الصحيحين. وهذا فيه نظر، والأقرب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس أبي بن كعب ثوبه حينما طلب ذلك ابنه. ابنه طلب ذلك، طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا، عبد الله، يعني عبد الله بن أبي بن سلول. يعني فعبد الله بن أبي بن سلول رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لكي يلبسه أباه، وذلك تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له بركة ذاتية، كما أن له بركة معنوية فله بركة ذاتية، فالاستدلال في هذا نظر. فيظهر أن السنة، السنة لكف الإنسان كما كفر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بئر سحولية، هذا هو السنة. وأما بالنسبة للواجب فسيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومئزر ولفافة. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. فتلخص لنا أن الذكر البالغ له كفنان، كفن كامل وكفن مجزئ. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقمار وقميص ولفافتين. ودليل ذلك الإزار هو ما يستر، كما تقدم لنا، ما يستر نصف البدن الأسفل، والخمار معروف، وكذلك أيضا القميص هو الثوب، واللفافتين معروفتان. ويدل لهذا حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، فكان أول ما أعطانا الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحكة. يعني الحقى هو الإزار، ثم الدرع، الدرع هو القميص، ثم الخمار ثم الملحكة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. تدليلهم على ذلك حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت في من كفن، أو كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك الطبراني والبيهقي، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مداره على نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. مدار الحديث هذا على نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. وعند الحنفية المؤلف رحمه الله ذكر أن المرأة بالغة تكفن في خمسة أثواب. عند الحنفية قال: تكفن في قميص وإزار وقمار ولفافة وخرقة تربط على ثديها. يقول: تكفن في قميص وإزار وقمار ولفافة وخرقة تربط على ثديها. عند مالك رحمه الله أنه استحب أن تكفن في ثلاثة: في قميص وخمار وإزار، يعني في قميص وخمار وإزار، أو خمسة يضاف على ذلك لفافتين، أو خمسة يضاف ذلك لفافتين. وعند الشافعي في إزار وخميس وخمار وثلاث لفائف. الشافعي يقول: في إزار وخمار وثلاث لفائف. وأصرار ذلك أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا لدليل. ويقول: ما دام أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل، وحال الحياة يختلف عن حال الممات، مع أن عندنا القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. فنقول: الصواب في ذلك أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والواجب ثوب يستر جميعه. نعم، هذا الواجب، الواجب ثوب يستر جميعه، يعني يكفي ثوب واحد، تكفي لفافة واحدة. بالنسبة للذكر البالغ الكفل المجزئ لفافة واحدة بالنسبة للأنثى البالغة المجزئ هو لفافة واحدة. يعني المجزئ لفافة واحدة، فالأنثى البالغة المجزئ لفافة واحدة والذكر البالغ المجزئ لفافة واحدة. لكن ويدل لذلك يعني يدل لذلك ما تقدم حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه بنمرة له، فلما لم تكفي هذه النمرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه شيئا من الإذقر. فهذا يدل على أن المقصود هو ستر البدن، أهم ستر البدن. ويشترط في هذا أن يستر لون البشرة، فإن كان يصف لون البشرة فإن هذا لا يجوز ولا يكفي، أم لا يكفي ذلك. بالنسبة للذكر غير البالغ أيضا له كفنان، كفن كامل وكفن مجزئ، يعني كفن كامل وكفن مجزئ. فالكفن الكامل قالوا ثوب واحد، يعني كفن في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، يعني يباح في ثلاثة أثواب. والصواب في ذلك أنه كالذكر، أن الذكر الصغير كالذكر الكبير، هذا الصواب فيما تقدم. كذلك أيضا بالنسبة للصغيرة، يعني الصغيرة تكفن الكامل في قميص ولفافتين، يعني في قميص ولفافتين، والمجزئ ثوب واحد لفافة واحد، مجزئ ثوب واحد. والصواب في ذلك أنها كالمرأة الكبيرة. وعلى هذا نقول الخلاصة في كل ما تقدم، الخلاصة في كل ما تقدم أن الميت سواء كان ذكر أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يكفن في ثلاث لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن من ماله فإنه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف، يقول إن كفن من ماله فإنه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف. أما إذا لم يكفن من ماله فإن المجزئ لفافة واحدة تستر بدنه بحيث لا تصف البشرة. فلما الخلاصة في ذلك أن الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فإنه يكفن في كم؟ على السنة، السنة يكفن في ثلاث لفائف إن كفر من ماله، ولا يقتصر على هذه اللفائف لأنه كلافة السنة، والمال مع الميت، وكما أنه مقدم به في حال الحياة فكذلك أيضا هو مقدم به في حال الممات. إذا كفر من غير ماله فنقول بأنه لا بأس، لو كفر أن القريب لم يعطف إلا لفافة واحدة نقول لا بأس في ذلك، لا بأس، لكن بشرط أن تستر بدنه بحيث لا تصف لون البشرة. أما على كلام العلماء رحمه الله فهم يجعلون هناك كفنا كاملا وكفنا مجزئا، الكفن الكامل للذكر البالغ ثلاث لفائف والمجزئ لفافة واحدة، للذكر غير البالغ يقولون الكفن الكامل يكفن في ثوب واحد يباح في ثلاث أثواب. وأيضا قال يباح في ثلاث أثواب، أيضا بالنسبة للمرأة قالوا في خمسة إذا كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة في خمسة بالنسبة للكفن الكامل، وبالنسبة للمجزئ ثوب، وإن كانت غير بالغة تكون تكفن في قميص ولفافتين والمجزئ ثوب واحد إلى آخره. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. صلاة على الميت تقدم لنا أنها فرض كفاية، أما كونها فرضا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأما كونها على الكفاية فلأن هذا مما يحرى فيه العمل دون العمل. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، يعني عند صدر الذكر وعند وسطها، أي وسط الأنثى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة، يعني الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، نفس الأول. نعم، هذا هو المذهب، يعني هذا هو المذهب. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقف عند صدر الذكر وصدر المرأة جميعا، وهذا قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة، يقف عند صدر الرجل ومنكب المرأة، يعني منكب المرأة، يقف عند صدر الرجل ومنكب المرأة. والأقرب في ذلك ما دلت عليه السنة، والسنة دلت أنه يقف عند رأس الذكر ووسط المرأة، كان في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: فإن أنسا قدمت له جنازة رجل فقام عند رأسه، ثم قدمت له جنازة امرأة من قريش فقام عند وسطها، فسئل سنة فقال نعم سنة، أو قيل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، قال نعم، قال نعم. وهذا صدر من أحمد وأبو داود ترمذي بن ماجه حسنه الترمذي. وأيضا يدل لذلك حديث سمرة رضي الله تعالى عنه جندب في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب ماهت في نفاسها فقام عند وسطها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر أربعا. بالنسبة لصلاة الجنازة السنة أن تكون جماعة، السنة أن تكون جماعة، ولو صلي عليه فرادى فإن هذا جائز ولا بأس به. وصلاة الجماعة الجنازة ليست واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه فرادى، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون ويصلون عليه فرادى. وقال العلماء رحمه الله: يسقط الفرق بواحد بمكلف، فلو أن مكلفا صلى على هذا الميت فإن الفرق يسقط. أيضا استحب العلماء رحمه الله أن يقف عليه أو أن يصلي عليه ثلاثة صفوف، يعني ثلاثة صفوف استحب أن يصلي عليه ثلاثة. ويدل لذلك حديث مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. فكان مالك رضي الله تعالى عنه إذا استقل لهم جزأهم. هذا خبر من أحمد أبو داود الترمذي بن ماجه حسنه الترمذي. والأولى بالصلاة عليه وصية، يعني الأولى بالصلاة عليه وصية، يعني العلماء يقول الأولى بالصلاة عليه يعني وصيه، ثم بعد ذلك السلطان، ثم نائب السلطان الأمير، ثم الأولى بغسل رجل. هم قالوا الأولى وصيه، إذا أوصى قالوا صلي علي فلان فإنه هو الأولى، ثم بعد ذلك من هو السلطان، ثم نائب السلطان كالأمير، ثم بعد ذلك الأولى بتغسيل الرجل. ومن الأولى بتغسيل الرجل بعد الوصي الأصول، الأب ثم الجد ثم الفروع ثم بعد ذلك الحواشي. والأقرب في ذلك أن يقال الأولى هو السلطان، يعني الأولى هو السلطان، لأن الحسين رضي الله تعالى عنه لما مات الحسن قدم سعيد بن العاص وهو يومئذ أمير على المدينة. أنا أقول الأولى في ذلك السلطان، فإن لم يكن فنائب السلطان وهو الأمير، فإن لم يكن فإمام المسجد، يعني إمام المسجد هو الأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. إذا صلي عليه في المسجد فإمام المسجد هو الأولى بالصلاة حتى لو كان هناك كرسي، ما يملك هذا إلا صلي عليه خارج المسجد، فلا بأس أن يصلي عليه، لا بأس أن يصلي أن يقدم الوصي. إلا إذا تنازل إمام المسجد، لو أن إمام المسجد تنازل فنقول لا بأس، لكن السنة ظاهرة: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. ولا شك أن إمام المسجد سلطان في مسجده، فنقول بأنه هو الذي يقدم. إذا اجتمعت جنائز فإنه يقدم إلى الإمام أفضلهم، ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم يقرأ. يعني اجتمع عندنا ثلاث جنائز، أربع جنائز، من نقدم إلى الإمام؟ نقول نقدم الإمام الأفضل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن شهداء أحد يسأل عن الأفضل، عن أكثرهم أقبل للقرآن، فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة. فنقول إذا كان عندنا أكثر من جنازة يقدم للإمام من الأفضل، ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك ما بين الأسن الأسبق لمن سبق، ثم بعد ذلك بعد السابق نقرأ بينهم. هذا إذا كانوا جنسا واحدا، فإن كانوا أكثر من جنس فإنه يقدم الذكور، يقدم الذكور البالغون، ثم الصغار، ثم الإناث البالغات، ثم الصغار. والصواب أنه لا فرق بين الأحرار والعبيد، بين الأحرار والعلقة. فإذا كان عندنا أكثر من جنس نبدأ بالذكور، نقدم من الذكور الأفضل، ثم بعد ذلك ها يعني بالنسبة للذكور البالغين نقدم الأفضل، ثم بعد ذلك بعد الأفضل الأسن، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم نقرا، ثم نأتي بالنسبة للذكور غير البالغين ونعمل كذلك، ثم بالنسبة للنساء البالغات، ثم للنساء غير البالغات. ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الذكر، يعني يكون رأس الذكر ثم بعد ذلك نجعل وسط المرأة حذاء، يعني رؤوس الذكور الصغار والكبار تكون متحاذية، ثم بعد ذلك وسط المرأة يكون محاذا لرأس الذكر، ويقف الإمام عند رأس الذكر. نعم، الله أعلم. ها كيف الأفضل؟ نعم الأفضل يقدم الأفضل، الأفضل من الذكور والأفضل من الإناث، يعني يقدم كيف نشر كثير كيف نشر كثير إلا أنه لا شكل أنه النساء كحال الصلاة. أنا نقدم الذكور البالغون، يقدم الذكور البالغون، ثم يقدم بعد ذلك الذكور غير البالغين، ثم الإناث البالغ، ثم الإناث غير البالغ.
شيخ
شكرا لك، إذا طلب قائل يرحم، لكن كان قد جرح، هذا الأمر شكرا لك، كان شكرا لك. سعد المعاذ جرح، ما ذلك خلى علينا،
غسله
وصلى علينا. ويظهر الله أعلم كما قلنا إن كان الجرح موحيا، كان الجرح قاتلا، فهذا حكم حق المقتول، لأنه قد يكون الجرح قاتل، لذلك يعطى علاجات تمسك الحياة، فهذا حكم حكم الشهداء حتى لو استطاع. نعم ما يظهر النقاط، ما يظهر النقاط، يعني في أول الأمر لا يظهر النقاط. نعم
كان البالغ
غير البالغ
أحمد
القرآن من الموضوع، هم العلماء قدموا البالغين، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر.
ويقرأ في الأولى بعد تعوذ الفاتحة إلى آخره. يقول المؤلف: رحمه الله تعالى يكبر
أربع،
يكبر أربع تكبيرات، وهذا دليله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربع من حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما. وسيأتينا إن شاء الله هل يزيد على أربع أو لا يزيد على أربع إلى آخره، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أنه يكبر أربع، أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع متفق عليها مجمع عليها. وهل يزيد على الأربع شيئا أو لا يزيد شيئا، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال المؤلف ويقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، يعني بعد التكبيرة الأولى يقول المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة سيأتينا أنها من أركان الصلاة الجنازة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي أنه يشرع أن يقرأ الفاتحة. وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة الجنازة. وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يقرأ، يعني عند أبي حنيفة ومالك أنه لا يقرأ، يعني لا يرون شرعية القراءة في صلاة الجنازة. والصواب ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، ويدل لذلك حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. حتى أيما مثال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الإمام بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم يحسب في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. فهذا الحديث أخرجه الشافعي وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وكذلك أيضا النسائي وغيرهم، وهو إسناده صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رجعوا صحيح أخرجاه في الصحيحين. حيث أبي هريرة أيضا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خجاج 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 شيء النظر إلى آخره. فالصواب في ذلك إثبات القراءة في قراءة الجنازة. وهل يستعيد ويبسمل أو لا يستعيد ويبسمل؟ لكن نعم يستعيد ويبسمل، لأن البسملة لأن الاستعادة والبسملة ليست للصلاة وإنما هي القراءة، والقراءة مشروعة، فإذا كانت القراءة مشروعة فكذلك أيضا البسملة والاستعادة مشروعة. وعلى هذا إذا كبر التكبيرة الأولى فإنه يستعيد ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، لأن الاستعادة والبسملة هذه ليست للقراءة وليس في الصلاة، والقراءة كما قلنا بأنها مشروعة فيشرع ما كان تابعا لها. وعند أبي حنيفة ومالك كما تقدم أنهم لا يرون شرعية الاستعادة والبسملة لأنهم لا يرون شرعية القراءة. وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ يعني هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يقول المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يستفتح. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قول سبحانك اللهم وبحمدك في صلاة الجنازة، فقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما سمعت.
وعلى هذا نقول بأنه لا يستكح، لأن هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المعنى يؤيد ذلك، فإنه سبق أن ذكرنا أن الصلاة على الميت صلاة ماذا؟ صلاة دعاء وشفاعة، صلاة دعاء وشفاعة، فهي مبنية على التخفيف. وإذا كان كذلك فإنه لا استفتاح فيها. وعلى هذا نقول بأنه لا يشرع للإنسان أن يستفتح، بل يشرع مباشرة بالاستعاذة، ثم بعد ذلك البسملة، ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك ما تقدم اللي أوردناه من حديث أبي أمامة بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يكبر التكبيرة الثانية، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة باتفاق الأئمة باتفاق الجنازة. في صلاة الجنازة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة باتفاق الأئمة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة أو ليست واجبة كما سيأتيها، لكنها مشروعة باتفاق الأئمة. وقال في الثانية كالتشهد، في الثانية كالتشهد يعني كما يصلي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. فتقدم لنا صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كما يصلي في التشهد. وعلى كل جاء ذلك حيث أبي أمامة سأل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. قال كالتشهد، ويدعو في الثالثة يعني بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة فإنه يدعو. والدعاء أورد المؤلف رحمه الله الدعاء العام: اللهم كل حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا إلى آخره. فهذا حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف رحمه الله بدلنا أحمد والترمذي بن ماجه وغيرهم، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السنة سير للدعاء في صلاة الجنازة، يعني مرت في السنة سير للدعاء في صلاة الجنازة. السنة أن الإنسان يعني الواجب أن يدعو كما سيأتي، الركن أن يدعو الإنسان للميت، هذا هو الركن، الركن أن يدعو الإنسان للميت. لكن الأفضل أن يغنى الإنسان بالسياق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ هذه السياق ويدعو بها، يحفظ هذه السياق ويدعو بها. ومن هذه السياق ما ورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث عوف بن مالك في مسلم، أيضا أبي هريرة في المسند وفي السنن حديث عوف بن مالك الذي أورده الله ما كله ورحمه وعافي وعفو عنه إلى آخره، هذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا هناك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه، هناك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه، فيستحب أيضا أن يدعو به. وأيضا حديث واكدة من أشقاء رضي الله تعالى عنه، فعندنا حديث ركانة، كذلك أيضا يزيد يعني يزيد من ركانة يزيد من ركانة، وكذلك أيضا واكدة من أشقاء رضي الله تعالى عنه. هذا حديث أبي هريرة ورد المؤلف عندكم في المتن. اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وقال منقلبا ومسانا.
وحديث عوف بن مالك اورده ايضا بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الى اخره. بقي علينا حديث يزيد بن ركان وكان في هذا الحديث واثنا من الاشقى رضي الله تعالى عنه. وايضا في قول المؤلف اللهم نحيك منا انك تعلم منقلبنا ومسرانا، هذه ليست في الحديث وانت على كل شيء قدير في الاخره، هذه ليست في الحديث. من توفيتهم اللهم كل حي وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وكان اللهم احييت منا احيا الاسلام وتوفيت منا فتوفعوا عن الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده. أن أيضا حيث عوف بن مالك ذكره المؤلف رحمه الله بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واستغفر الماء والثلج والبرد ونقي من جنود الخطايا من القتال إلى الناس وابدله خيرا دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من دار من زوجه وابدله دارا خيرا من دار وزوجا يعني الحديث وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. ايضا حديث واثر بن الاشقى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين فاسمعه يقول اللهم ان فلان ابن فلان، اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنه القبر، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، فقه عذاب فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا حديث يزيد بن ركان رضي الله تعالى عنه اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك، اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه، ان كان محسنا فزده فزد في حسناته، كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عنه. قال ويدعو في الثالثه فيقول اللهم سلم الى اخره وافتح له في قبره الى اخره. ثم قال من كان صغيرا قال اللهم اجعله ذكرا لوالدي وطربا وشفيعا مجابا، اللهم تقبل به موازينهما وعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الذكر المؤلف رحمه الله الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي وكان كما أخرجه النسائي بن ماجه. وورد عن أبي هريرة موقوفا عليه، ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذكرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذكرا. وكذلك ايضا ورد عن ابي هريره موقوفا عليه اللهم اعذه من عذاب القبر، اللهم اعذه من عذاب القبر. هذا الذي ورد عن ابي هريره. وعلى هذا نقول في الصلاه على الطفل، نقول اولا انه يدعى بالدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا كما ورد في حديث ابي هريره، ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه كما ورد في حديث المغيره بن شعبه،
يقول يدعى بالدعاء العام ويدعى بعد ذلك لوالديه بالمغفرة والرحمة، كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك ما ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كيف قال: اللهم اجعلنا سلفا وفرطا ونقرا، وايضا اللهم اعذه من النار، اللهم اعذه من النار. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. صاحب كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويقف بعد الرابعة قليلا انه لا يدعو، فليقف ولا يدعو، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفة رحمه الله. وعند مالك والشافعي انه يدعو بعد الرابعة، عند مالك والشافعي انه يدعو بعد الرابعة. واختلف الذين قالوا بأنه يدعو، اختلفوا بما يدعو، فقال بعض العلماء بأنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال بعضهم يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تبلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والصواب في ذلك أنه لا يسكت وأنه يدعو، هذا الصواب، ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ، فيدعو الصيغ الأولى، إذا لم يستكمل هذه الصيغ فإنه إذا كبر الرابعة قبل أن يسلم فإنه يدعو بما بقي، نعم يدعو بما بقي، هذا هو الصواب. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولا يزيد على ذلك، هذا هو المشروع. وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله بن مالك أنه يقتصر على تسليمة واحدة، وقال أبو حنيفة والشافعي يسلم تسليمتين، سلم تسليمتين. أما الذي قال بأنه يسلم تسليمة واحدة يسلم بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة كبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة وكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة. وهذا أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم، وأيضا هذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني عن جمع من الصحابة، ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كعلي وعبد الله بن عمر وكذلك أيضا بن عباس وجابر وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، جمع من الصحابة علي بن عمر بن عباس جابر عبد الله بن أبي أوفى إلى آخره، هؤلاء كلهم يرون أنه يسلم تسليمة واحدة. وأما بالنسبة للمالكية الشافعية والحنفية فهو استدل على ذلك بحديث مسعود: ثلاث خلال تركهن الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يفعلهن إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا أخرجه البيهقي وجود إسناده النووي رحمه الله. على هذا إن ثبت هذا الحديث حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، فيقال بأن الإنسان تارة يسلم تسليمة واحدة وتارة يسلم تسليمتين. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذه في اتفاق الأئمة على أنه يرفع إليه فيها، لكن بالنسبة لبقية التكبيرات فعند أحمد والشافعي أنه يرفع، عندما يرفع بحيث أنه لا يرفع، والصواب أنه يرفع، هذا الصواب، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، كذلك أيضا بن عمر في البخاري، صهيب بن ثابت في مصنف ابي شيبه، بن عباس في سنن علي المنصور اسناده صحيح، كذلك ايضا زيد بن ثابت في مصنف ابي شيبه، كذلك ايضا البخاري ابن عمر في صحيح البخاري معلقا، وكذلك ايضا ورد من حديث ابن عمر مرفوعا في الدار قطني يعني في العلل من النبي عليه الصلاه والسلام صلى على جنازه، كان اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره، كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره. قال اخرجه الدار قطني في العلل صحابه عبد الباز رحمه الله. نقول ما دام انه يعني ورد في هذا الحديث وايضا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد يشرع أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال وواجبها يعني أركانها، أركان الصلاة على الجنازة، يقول المؤلف رحمه الله قيام وتكبيرات أربع، يعني القيام لأن فرض، نعم القيام لأنها فرض فيقوم، ويدل ذلك ما تقدم من أدلة تكريه القيام كقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وهذا الحديث أبي هريرة إلى المسيء ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلك فكبر، حديث عمران بن حصين صلق من لم تكن قائما. قال وتكبيرات أربع، يعني تكبيرات أربع هذه متفق عليها كما تقدم، تكبيرات الأربع هذه متفق عليها، لكن هل يزيد على هذه التكبيرات أو لا يزيد إلى آخره. يعني كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على هذه التكبيرات، وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم رحمه الله أن الإمام لا يزيد على هذه التكبيرات، وأيضا نعم قالوا بأن ما زاد على هذه التكبيرات بأنه منسوخ، نعم بأنه منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عن مجال في أربع تكبيرات فلم يزد على ذلك. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر الخامسة، وعن الإمام أحمد أنه يكبر إلى سبع، يعني يكبر إلى سبع، وقال بعض أهل العلم يكبر إلى تسع، يكبر إلى تسع تكبيرات. وعلى هذا نقول أما بالنسبة الأربع فهذه ثابتة وهي بإجماع العلماء رحمه الله، بالنسبة للخامسة هذه نقول ثابتة أيضا من حديث ليلة بن أرقم في صحيح مسلم، يعني خامسة نقول ثابتة من حديث ليلة بن أرقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فليلة بن أرقم كان حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كبر على جنازة خمس تكبيرات، فسئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها؟ فقال نعم. فهذه ثابتة. الست والسبع أيضا ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه، فعلي رضي الله تعالى عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم قال إنه بدري، علي كبر على سهل صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ست تكبيرات وقال إنه بدري، نعم إنه بدري. وكذلك ايضا صلى علي رضي الله تعالى عنه صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبع تكبيرات، صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبع تكبيرات، فقلت بانها ثابته. هذا الذي ثبت، نعم هذا الذي ثبت، هذا الذي نعلم انه ثابت. اما بالنسبه ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه فأنه كبر عليه سبع تكبيرات إلى آخره، هذا شاذ، هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صححه بعض أهل العلم، يعني أن النبي عليه السلام أمر يوم أحد بحمزة فسجد لمردة ثم صلى عليه فكبر تسعا إلى آخره، فنقول بأن هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا نقول التكبير الثابت خمسة وثمانية من السنة، الست والسبع هذه واردة عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا نقول الإمام يكبر أربع تكبيرات وأحيانا يزيد خامسة،
وأحيانا يزيد ثالثة وسابعة يزيد إلى سبع. وإن خصص هذه الزيادة أيضا لمن له الفضل هذا أحسن، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال إنه بدري لما كبر على سهل بن حنيف، قال إنه بدري، ما يدل على أنه لما اختص بهذه المنقبة وهذه الفضيلة اختص بها التكبير. قال والفاتحة تقدم الدعاء ذلك، يعني تقدم حيث الإمام سهل عرضه للأصحاب بن سلم حيث عبادة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة باتفاق الأئمة، لكن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ركن، يعني أنها ركن. أما الصواب أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنة وليست ركنة، هذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، إذ لا دليل ينهض بوجوبها. وتقدم لنا في أركان الصلاة، أن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون بأن الصلاة عليه وسلم ركن، وهذا فيه نظر كما سبق، صواب أنه لا دليل ينهض على ركنيتها. قال ودعوة للميت، عن دعوة الميت كما تقدم في حديث أبي أمامة ابن سهل قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأقرصوا له الدعاء، قال والسلام، أيضا هذا واجب ركن، هذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، خلاف الحنفية. الحنفية لا يرون وجوب السلام، وتقدم أنهم لا يرون وجوب السلام حتى في الصلاة الفريضة، أما الصواب في ذلك أنه ركن. النبي عليه الصلاة والسلام قال حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأيضا حيث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في جهازه أن يكبر التكبير على وقت يقع الفاتحة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه سرا، ثم يدعو الميت ثم يسلم، قال والسلام. فمن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء، وعلى هذا إذا أتيت والإمام قد كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر التكبيرة الثانية أو الثالث، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر معه التكبيرة الثانية وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني تكبر معه وتشرح الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكبر معه الثالثة وتدعو، وهكذا. فإذا انتهيت تعود وتقرأ التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك تكبر وتسلم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني أن من فاته شيء قضاه على صفته، فأنت إذا فاتك التكبيرة الأولى والثانية وفاتك التكبيرة الأولى فقط، فأنت إذا انتهى الإمام وسلم فإنك تقضيه على صفته، التكبيرة في ذلك تقضيها، تكبر وتقرأ إلى آخره. وزال كما قلنا أن القضاء يحكي الأداء، وقالوا إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبير، يعني إذا خشي الإنسان الجنازة تركع فإنه يتابع التكبير، الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، يعني مثلا إذا فاته تكبيرا أولى يتابع التكبير الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم هذا ما يعني له المؤلف رحمه الله. الصواب ذلك أنه يقضي، ولو رفعت الجنازة، لأن التكبير كما تقدم لنا أن القضاء يحكي الأداء، وهذا هو مذهب الشافعية. أنه إذا مثلا فاتك التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة ثم سلم الإمام، تأتي بالتكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة حتى لو رفعت الجنازة. أما المشهور من المذهب
وقد يدرس في ذلك السبعة تفدرات فيلا دعاء ولا قراءة. أما هذا في منظر هل الصواب أن الإنسان يقضي تماما كما ذهب إليه الشافعية رحمه الله. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لم يكن يقضي ما فات من التكبير فهذا لا يثبت. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على الأمر وعلى غائب بالنية إلى شهر. يعني يقول مالك رحمه الله من فاته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر يذهب إلى القبر ويصلي عليه. يعني والصلاة على القبر هذه متفق عليها يعني الأئمة يتفقون على الصلاة على القبر، لكن هل لهذا حد أو ليس لهذا حد؟ الصلاة على القبر هذه متفق عليها، وذلك حيث أبي هريرة بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، لكن هل لهذا حد أو ليس له حد؟ الحنابلة يقولون إلى شهر، يعني بعد شهر خلاص ما تصلي، دفن يحسب شهر، بعد الشهر هذا لا يصلى عليه، هذا المشهور بذل الإمام أحمد رحمه الله. عند ذلك أبي حنيفة قالوا ينظر إلى الجسد، إن غلب على الظن فلاء الجسد، إن غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلي، وإن لم يغلب عليه فلاء يعني الظن، ما غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه يصلي، يعني يرجعونه إلى الحال. المذهب يرجعونه للزمن، حدوه للزمن، وهؤلاء يحدوه للحال، وهذا يختلف، يختلف وقت الحر عن وقت البرد إلى آخره. فإذا غلب على الظن أن الجسم قد فني لا صلاة، وإن كان الظن أن الجسم لا يزال باقيا فإنه يصلى عليه. هذا الرأيان. الشافعية هم أقرب المذاهب في هذه المسألة، فلهم في ذلك رأيان. الرأي الأول قال يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. ومن هو فرض الصلاة عليه؟ يعني ماذا يكون؟ يكون مكلفا، يعني إذا مات الميت وأنت مكلف لك أن تصلي عليه بلا حد، حتى لو كان بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، لو كان إنسان مسافر وحين مات هو مكلف لك أن تصلي عليه. هذا الرأي الآخر عندهم. قالوا أوسع من ذلك، قالوا بشرط أن يكون من أهل الصلاة، ليس من أهل فرض الصلاة بل من أهل الصلاة عليه. ومن هو أهل الصلاة عليه؟ من هو مميز، يعني يكون مميز. فإذا مات وهو مميز، نعم إذا مات وهو مميز يصح أن يصلى عليه، حتى لو أنه ما صلى عليه بعد سنة سنتين إلى آخره. لكن لو أنه مات قبل أن يميز هل يصلي أو لا يصلي؟ يقول لا يصلي، وهذا القول هو الأقرب. والدليل على ذلك، لأن هذا هو الأقرب، أن التحديد بشهر هذا ما ليس عليه دليل. يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد مرور شهر، هذا إجابة على جوابه. الجواب الأول عدم الثبوت، والجواب الثاني لو ثبت ماذا نقول؟ لا ليس خاصة، نقول وقع اتفاقا، أما وقع اتفاقا لا يكون شرطا. يعني قول صلى انت من بعد شهر هذا لا يلزم ذاك التحديد، فلو فرض ان انت لو صلى بعد شهر ويومين هل نقول بانه حدد؟ طب هذا وقع اتفاقا، فنقول ليس هناك التحديد. فما دام انه ليس هناك بيع التحديد، فالاصل الانسان يصلي، هذا الاصل، لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على قبر. لكن يقيده بأن يكون مميزا أو يكون أهل فرض الصلاة عليه، هنا يقيد. لماذا؟ نقول لأن هذا مخالف لإجماع السلف، لأنه لم يقيد لكان عدم التقييد مخالفا لإجماع السلف، لأن السلف مجمعون على أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صلى التابعون على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلوا على أبي بكر ولا عمر إلى آخره،
ولو كان خيرا سبقونا إليه. الله أعلم. وصلى الله كيف؟ كيف؟ أي نعم. يعني لو أن الإمام اختار من يكبر خمس تكبيرات أو اختار من يكبر ست تكبيرات، فهنا يوزع الدعاء بين هذه التكبيرات، يقول الدعاء الوارد هذا يوزع بين هذه التكبيرات، يعني ما يتابعه، نعم بل يوزع الدعاء. نعم. نعم. إذا نسترح لم يصلوا على النبي عليه الصلاة. نعم.
قال
الرسول صلى الله عليه وسلم
كيف؟
ولما تكون الصلاة عليه ولا عليه؟ نعم. هل تقبل هل الصلاة ثلاث جنازة لا تقبل، لكن تصلي على القبر. لكن بقينا في مسألة وهي إعادة الصلاة على الجنازة. هل يعيد الصلاة على الجنازة أو لا يعيد الصلاة على الجنازة؟ الشيخ الساكني رحمه الله يقول إذا كان هناك سبب فلا بأس، لا بأس. ولو أن الإنسان صلى في المسجد ثم صلي عليها في المقبرة فلا بأس أن تعيد. يقول صلي عليه مرة ثانية إذا كان هناك سبب فله أن يعيد. كيف يكبر يكبره؟ أو الآن أنت بدأت يصلي على النبي عليه السلام وأنت تقرأ الفاتحة. ما يقرأ الله. والعلماء يقول كان عليه يكام على الإمام فيما هو عليه ثم بعد ذلك، يعني هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، لكن ما الذي يقرأ خلاف المسألة. نعم. قال يقول سمعت الشيخ هل صحيح ان يزعم بعض من ان امه الاسلام على خطر وانه لا بد من تحريض الناس على الاستعداد وعدم الاكتفاء بطلب العلم فقط، وما واجبنا تجاه السائر المرابطين على الثغور في افغانستان والشيشان وغيرهما من بقاع الاسلام؟ هنا بالنسبه ل لأن لا شك أن أعداء الإسلام يتربصون بالمسلمين، هذا لا إشكال فيه ولا ريب. وتيقظ مثل هذا أيضا مأمور من المسلم ومطالب به في كل زمان وفي كل مكان، والواقع والتاريخ يشهد لهذا. فكل إنسان يتفطن بمكايد الأعداء وأيضا بحقدهم على الإسلام والمسلمين وتربصهم بالمسلمين عليه، هذا لا أشكال أنه مطالب في ذلك. فالمسلم لا ينبغي أن يكون إما ليس عنده فقه في مثل هذه المسائل إلى آخره، لكن يعني عدم الاكتفاء بطلب العلم إلى آخره لا أشكال أن طلب العلم من نوع الجهاد، وأن الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان، جهاد بالعلم والبيان. فالإنسان الحمد لله طالب العلم جاهد بعلمه وتعليمه. لا شك أن الناس في أوقات الفتن وأوقات الحوادث إلى آخره يحتاجون إلى طلاب العلم لكي يبينوا لهم ويوجهوهم إلى آخره. أما بالنسبة لإخوان المرابطين إلى آخره فالإنسان عليه أن يدعو لهم بالتقوية والسداد والتمكين وأن يكفيهم شر الأشرار وخير الفجار.